السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان علاج القلق من فيروس كورونا. فيروس كورونا، ذلك الفيروس الخبيث، ذلك الفيروس الذي انتشر في كل العالم، وقلت في الحلقة السابقة اللي هي المناعة النفسية ضد فيروس كورونا إنه على قد ما ليه مضار إنما ليه إيجابيات كثيرة جدا. القلق. القلق حالة وجدانية غير سر. القلق حالة من التوقع السلبي. القلق قد يكون حد عنده قلق، خوف من المرض أو من الموت أو قلق المستقبل أو قلق الرزق أو قلق يعني من فقدان مثلا الصحة أو قلق الامتحان بالنسبة للطلاب. القلق. القلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار الحركي، اللي قلقان دايما متوتر ودايما خبطوا إيديه ورجليه بهذا الشكل يعني. الأرق. الأرق برضو عرض من ضمن أعراض القلق اللي منتشر الأيام دي. الخوف من المجهول، وهو فيروس لا يرى بالعين المجردة فهو مجهول، ولكن حالة الخوف من المجهول موصلة الناس لحالة من القلق وتشتت الانتباه والتركيز والنسيان، وفي نفس الوقت يصاحبه أعراض جسدية لأنه الحقيقة في إفراز للأدرينالين في مجرى الدم، فبالتالي بيخلي ضربات القلب سريعة والتنفس سريع ويخلي في تصبب في العرق ويخلي في أحيانا رعشة أيدي، ويسبب كمان صعوبة في التنفس وصداع وعصبية ونرفزة وما شابه يعني. ممكن تلاقي حالتك كده فأنت تعرف إن في درجة قلق موجودة عندك يعني. في قلق طبيعي وده صحي يا جماعة، وده جهاز إنذار علشان كلنا ناخد بالنا منه، وده قلق محمود، وده قلق لان احنا بشر لازم يكون عندنا درجه قلق ودرجه خوف، ده منطقي وطبيعي، ده منطقي وطبيعي. لكن اي شيء يزن عن حده يتقلب ضده، فهيتحول من قلق طبيعي وصحي اللي ربنا عمله علشان نبقى في وقايه عشان ناخد بالنا ونعمل الحاجات الوقائيه، وفي قلق مرضي. قلق المريض ده هو اللي انا بتكلم عنه اللي انتاب ناس كثيره جدا جدا. قلق يعني حوالي 5% من العالم في الطبيعي من غير فيروس كورونا قلقين، ما بالك النهارده اللي عندهم قلق واللي عندهم اضطراب الشخصيه القلقه واللي عندهم اكتئاب واللي عندهم وسواس قهري. الحقيقه ربنا يكون في عونهم، انا حاسس بيهم لانه مع الجو العام مع انتشار فيروس كورونا في العالم كله الحقيقه خلى درجه القلق ارتفعت حتى عند الاسواق، ما بالك اللي عندهم اصلا قلق. يعتبر القلق من اكثر الاضطرابات النفسيه شيوعا، ويمثل هو الاكتئاب من اكثر المشكلات اللي بتاتي للعياده يعني. يعتبر القلق اضطراب في حد ذاته، ولكنه عرض لكل مرض نفسي ومرض جسدي. القلق بيؤثر على حياه الشخص النفسيه والجسديه والمهنيه والاسريه والاجتماعيه والعقليه والجنسيه والماديه. القلق بيؤثر على حاله القلق استنزاف للطاقه النفسيه، القلق بيبدد كل القدرات والطاقات لدرجه انه بيقول لك ان قرحه المعده لا تاتي مما تاكله انما مما ياكلك. القلق قرحه المعده لا تاتي مما تاكله انما مما ياكلك. القلق. وفي عنوان كتاب عجبني قوي، لماذا لا يصاب الحمار الوحشي بقرحه المعده؟ الشاطر يجاوب بقى، لماذا لا يصاب الحمار الوحشي بقرحه المعده؟ لانه لا يقلق، لانه لا يقلق، تمام. فبالتالي القلق بيعمل اضطرابات يعني نفس جسديه وبيبقى مؤثر في حياه الانسان بشكل عام، لدرجه انه يعني النهارده منظمه الصحه العالميه والطب النفسي بقى في مصطلح اللي هو متلازمه ايه القلق من فيروس كورونا بهذا الشكل يعني. لخطوره القلق علشان نعرف، بس انا مش هكلمك عن اعراض يعني المشكلات اللي ممكن تسببها، لكن خليني احكي لك قصه الفار والاسد. في يوم من الايام في الغابه الفار يعني قال للاسد، يا اسد انا هموتك بعد شهر. قال له ايه ده؟ ايه قله الادب اللي انت فيها دي؟ يا فار انت عارف بتقول ايه؟ انت شارب حاجه؟ انت مجنون؟ قال له ايوه. الفار بقى كان وقتها لم الغابه كلها وراح وقال له يا اسد انا هموتك بعد شهر. قال له ايه رايك بقى لو انت ما عملتش كده بعد شهر اعتبر نفسك ميت. الحيوانات بيقولوا له يا فار يعني ما يصحش، وبعدين انت يا ابني شارب حاجه؟ يا ابني ارجع يا ابني، انت يعني انت رايح تنتحر؟ انت مكتئب ولا حاجه؟ يا فار انت واعي اللي انت بتقوله؟ فقال لهم ايوه انا واعي اللي انا بقوله يا اسد، انا بعد شهر هموتك. طبعا الاسد يعني ضحك جدا واستهزأ بالفار وقال له يعني انت يا فار هتموتني بعد شهر؟ قال له طيب خلاص خد اللي معاك دول وامشي، وبعد شهر تعالى لي واعتبر نفسك ميت بعد شهر. بهذا الشكل الاسد دخل وبعدين بدا يفكر وبعدين بدا الله، هو الاسد الفار ده يعني بيقول كده، هو مسنود من جهة أجنبية. هو الفار ده اللي يخليه ده مجرد كلامه كده تهزيء ليا. يا نهار أبيض، ده الفار ده لو جه اتخانق معايا بعد شهر فعلا، وبس يعني مجرد إنه ضربني ضربة قصاد 1000 ضربة برضه ما يصحش، ده هيهزقني، مش هبقى ملك الغابة، هتبقى مصيبة. يا نهار أبيض. وبدأ الفار الأسد يتوتر شوية كده ويقلق. الأسبوع الثاني بدأ القلق يزيد عند الأسد، وبعدين بدأ يقول الله، وبدأ يعني يحس إن هو يجيله كوابيس، كوابيس أحلام مزعجة زي اللي بتيجي للناس اليومين دول من القلق من فيروس كورونا. الأسد ينام يجيله كوابيس ومش قادر يتكلم. الأسبوع اللي بعده يجتمع بال يعني رئيس مجلس إدارة الغابة بقى، ملك الغابة بقى، يجتمع معاه بيقول الأسد كنا عايزينك في، فيقول لهم ها بتقولوا إيه؟ أسد مالك مش مركز معانا؟ لخبطة في الانتباه والتركيز والنسيان وبتاعه. والأسبوع اللي بعده بدأ يقطع الأكل، بدأ ما ياكلش، وبدأ يعني يجيله كوابيس ويجيله لخبطة كده، بدأ حالته الصحية بشكل عام تنهار، وبدأ يبقى فيه ضعف في حالته، وبقى حالته النفسية مش متوتر طول الوقت. خلال 4 أسابيع من ارتفاع معدل القلق عند الأسد، المهم إنه بعد شهر اليوم الموعود في نهاية الشهر جه الفار لم الغابة وقال لهم يلا يا ابني راجع نفسك، ده انت كده هتموت النهاردة، حرام عليك يا ابني، انت فيك حاجة مالكوش دعوة، يلا انا حموت الاسد، انا اتفقت يوم 30 في الشهر حموته. وراح الفار وخد كل الغابة معاه، وبعدين من بره يا اسد اطلع لي، اطلع لي من عرينك، وريني نفسك، انا قلت لك هموتك بعد 30 يوم، قلت لك هموتك. ينادي على الاسد، الاسد ما بيردش، الحيوانات ينادوا عليه ما بيردش، مش قلت لكم ده يعني حموته؟ دخلوا ينادوا على الأسد، لقوا الأسد مات من القلق، حقيقي مات من القلق. فقال لهم على فكرة أنا كنت عارف إن أنا فار صغير وهو الأسد الكبير، عمري ما كنت هدخل معاه في معركة، أنا كنت هدخل معاه في معركة نفسية، أنا عارف إن أنا كنت حموته من القلق، لأن القلق ممكن يوصل الناس للحل دي. عشان كده بتكلم مع حضراتكم النهاردة علاج القلق من فيروس كورونا، وعلاج القلق بشكل عام. يعني جاب لحضرتك 9 وسائل العلاج من القلق من فيروس كورونا. طبعا لا شك ما اقدرش زي ما قلت لحضرتك ادخل بما ان انا راجل نفساني على الجزء النفسي من غير ما العالم كله، يعني ترامب بيقول لك صلوا يعني، وبعدين بداوا يعني في مجلس الشيوخ يقروا قران، يفتتحوا بالقران، العالم كله في يعني رد الى الله، رجع الى الله سبحان الله. فما ينفعش ان انا ابدا لعلاج القلق الا للي خلق القلق وخلق الفيروس، ويقدر ان انا يعني سبحان الله استعين بالخالق على المخلوق بهذا الشكل يعني. فمعروف فالله خير حافظا وارحم الراحمين. فاول حاجه لابد ان يكون التوكل على الله، حسن يعني حسن ايه؟ صدق اللجوء الى الله، الاستعانه بالخالق للتغلب على الفيروس المخلوق. ما هو الفيروس مخلوق والله خالق، يبقى استعين بالخالق على المخلوق. أنا بستعين بالله القوي على الفيروس الضعيف الذي لا يرى بالعين المجردة. وقلت لك إنه قبل كده نقول اللهم إن أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. وكمان أنا بستعين بعالم الغيب على الفيروس اللي هو غيب. بستعين بعالم الغيب على الفيروس، هو غيب، هو مش متشاف. وبالتالي لما أكون أنا بستعين بالله، يبقى بقول لك قبل كده إنه ولا حتى لو أنت دخل معاك 10 بادي جارد، فجأة يعني لو هم بدأوا يخافوا ويقلقوا كلهم هيهربوا منك، وهتلاقي نفسك في موجة، في المواجهة على طول. قلت لك لو واحد ملحد وما يعترفش بوجود الله، لو ركب السفينة ونزل البحر وهتغرق بيه وخلاص لا محالة غارق، هيقول ايه؟ هيقول يا الله، مع انه عمره ما نطق، بس هيقول يا الله، نداء الفطرة هيبقى جواه. يعني ذكر الله علاج للقلق من فيروس كورونا. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله أنس المستوحشين، ذكر الله ينزل على قلبك بردا وسلاما، ذكر الله يحولك من حالة القلق إلى حالة الطمأنينة، ذكر الله. ويقول تعالى أيضا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عكس القلق الخوف، فربنا بيقول لك لهم الأمن وهم مهتدون، هيعرفوا الطريق الصحيح. ويقول تعالى أيضا من ذكر الله في علاج القلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
كلمة الله لوحدها مع تكرارها فيها تنفس تفريغي، كلمة الله لوحدها مريحة، علاج للقلق وعلاج للاكتئاب. سبحان الله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف ولا قلق ولا يحزنون ولا اكتئاب كمان. وبعدين كمان عايز حضرتك وأوصيك بذكر سيدنا يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجى سيدنا يونس من 3 ظلمات، من ظلمة بطن الحوت، من ظلمة البحر، ومن ظلمة الليل. هل لو قلتها ما تنجكش من ظلمة القلق؟ طبعا تنجيك من ظلمة القلق بهذا الشكل يعني. طيب احنا عندنا سبحان الله الصلاة علاج للقلق بشكل عام، وعلاج للقلق من فيروس كورونا بشكل خاص. يعني ربنا بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، خاصة صلاة الفجر يا جماعة. والله يا سبحان الله لما بتصلي الفجر، لأنه الحديث أهو يعني من صلى الصبح في ذمة الله، يعني في أمان الله، في أمان الله. يعني هو أنت في حاجة ممكن تخليك في أمان الله أكتر من، يعني وأنا بقول لك الفيروس حاجة غيبية، فأنت بتستعين بعالم الغيب على الغيب. فلما بتصلي الصبح أنت طول النهار في مأمن، طول النهار في مأمن. القرآن علاج برضه للقلق، ربنا بيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء في القرآن ورحمة، وخاصة زي ما قلت لحضرتك قراءة آية الكرسي. سبحان الله، من قرأ آية الكرسي في الصباح تحميه لغاية المساء، ومن قرأ في المساء تحميه حتى الصباح. طيب ده أنت نايم، سبحان الله حتى الأعضاء شغالة بحماية ربنا. طب أنت صاحي، يمكن تتخيل أنك أنت اللي بتحافظ على نفسك، يمكن تسرب إليك الكلام الفارغ ده، لكن وأنت نايم لا، الله اللي بيميت ويحيي، الله اللي بيحرك لك كل الأجهزة بهذا الشكل. يعني الاستغفار علاج للقلق، كل دي علاجات يا جماعة الغرب ما يعرفوهاش. الغرب ممكن هقول لك نظريات نفسية دلوقتي هقول لك، بس الحاجات دي خاصة بينا احنا، دي يعني يعتبر مزية لينا احنا. طيب في الاستغفار يقول الله تعالى
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم
ويزدكم قوة إلى قوتكم. ما أحوجنا الآن للقوة، سواء قوة نفسية أو قوة جسدية، علشان يبقى في مناعة، لأن الخوف يضعف المناعة وبالتالي تبقى عرضة ومصيدة للفيروسات. لكن لما بتبقى قوية على المستوى النفسي، لما بتبقى قوية على المستوى الجسدي، بيبقى عندك حصانة، بيبقى عندك مناعة نفسية ضد الفيروسات. يقول الله تعالى أيضا في الاستغفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، سواء أنت فيهم بجسدك يا رسول الله، أو أنت فيهم بسنتك، سنته بتحفظنا سبحان الله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني الاستغفار لا يمكن تتعذب وانت بتستغفر يا جماعه، والله علاجات سهله وبسيطه وغير مكلفه بهذا الشكل يعني. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الدعاء كمان علاج للقلق، الدعاء علاج للقلق، ولا يعرف سر الدعاء إلا المؤمنين. لأنه سبحان الله الدعاء يرد القضاء، وفي نفس الوقت الدعاء معناه الاستعانة بالقوي. هاو تصلي بعد 10 دقايق يا جماعة. طيب، فيروس كورونا يا جماعة رد العالم إلى الله، رد العالم إلى الله، وعرف العالم ضعفه، وعرف العالم قوة الله القوي. ولذلك يقول الشاعر: بين خوف وذلة وخشوع خفق القلب خفقة الحيران، سبح الكون كله في خضوع إذ تجلت مهابة الرحمن، أبدي يدبر الأمر فردا سرمدي الجلال والسلطان، بين حرفين كلما شاء يقضي مطلق الحكم لم يشاركه ثاني، عالم الغيب عالم الغيب عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيضه الرباني. فيروس كورونا سبحان الله رد العالم إلى الله، وعرف العالم ضعفه، وعرف العالم قوته. 5 دقايق يا جماعة. طيب، ده كده كان يعتبر أولا في يعني التوكل على الله بشكل عام، والذكر والصلاة والاستغفار والدعاء، علشان احنا كمسلمين يبقى عندنا مناعة وحصانة. وللعالم كله يا جماعة دلوقتي أفضل فترة للدعاء إلى الله، أفضل فترة لانتشار الإسلام هي الفترة دي، والعالم محتاج مأمن. العالم كله بيبحث عن حاجة، خلاص زي ما يعني قالوا إنه خلاص انتهت كل أسباب الأرض، ودلوقتي بنبحث عن أسباب إلا السماء. يعني في بقى ندخل بقى في ايه التفكير المنطقي او العقلاني بقى، العلاج الايه القلق، والقلق من فيروس كورونا بالذات. في البرت ايليس صاحب نظريه العلاج العقلاني الانفعالي، هو كان ليه مقوله كان بيقول لك اننا لا نرى الاشياء كما تبدو ولكن كما تبدو لنا. بمعنى ان احنا في ناس بتشوف الواقع دلوقتي ليس كما يبدو ولكن كما يبدو له. بمعنى ان في حد ممكن يقلق، حد يطمئن، حد يقلق، حد يقلق جدا، حد يمرض، حد يرى ان ده كمان فيه ايجابيات. يعني علشان كده بيقول لك ابعد عن التهويل، بمعنى انك انت بلاش تهول من خطوره الفيروس. يعني تذكر نسبه اصابه الفيروس مقارنه بالامراض الاخرى اقل بكتير. انا عايز اقول لك ان الفيروس الحقيقي هو التدخين مثلا، وامراض كتيره جدا زي السرطان والقلب وغيره بتموت ناس اكتر بكتير من الفيروس بهذا الشكل. ونسبه اللي بيموتوا في يعني 2% اللي بيموتوا من المصابين، يعني نسبه تكاد تكون، انا عايزك تطمن الله يخليك، بس كمان مش عايزك تهون من خطورة الفيروس علشان يعني تحمي نفسك، لانك انت لو يعني سبت الموضوع لا ممكن ما تاخدش بالجوانب الوقائية. طبعا الجوانب الوقائية مهمة جدا. يعني طبعا عايزك بس تبعد عن انك انت تسمع وتشاهد الناس اللي عندها قلق بالذات، عشان ما تزودش القلق بتاعها وكانها بترمي بنزين على النار اللي جواها. فبلاش حضرتك الله يكرمك، بلاش القط يحب خناقه وتجري طول النهار تجري على الاحداث اللي ممكن تقلقك. يعني عايزك تبعد عن التعميم الخاطئ، بمعنى انه عقلك بيقول لك لو واحد اصيب في اخر الدنيا انا اصيب كل العالم هيصاب. مش شرط يا جماعه، ده يعني تفكير خطا بهذا الشكل. يعني ومش عايزك تقفز باستنتاجات للمستقبل ليس عليها دليل، تمام؟ بمعنى انك انت وكانك بتتخيل انك انت مت او ان حد من احبابك مات. بلاش يا جماعه، بالعكس ده انا عايزك تركز على الحاضر، لا على الماضي اللي جه منه الاكتئاب ولا على المستقبل الغيب اللي ممكن يحصل، ده هيجي منه القلق، لكن استمتع باللحظه الحاليه. يعني في ديل كارنيجي كمان صاحب كتاب دع القلق وابدا الحياه، ليه ثلاث حاجات بيقولها. بيقول لك اول حاجه العلاج القلق، اسال نفسك ما هي اسوء الاحتمالات اللي ممكن تحصل. ايه اسوء، انا بسالك ايه اسوء الاحتمالات اللي ممكن تحصل من فيروس كورونا؟ يعني ممكن واحد يحصل له ايه يعني؟ لو انا عايزك تطمن، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا المؤمن. ان اصابته سراء شكر فكانت خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكانت خيرا له. طبعا ده ليس ذلك الا المؤمن يعني. ويقول الله تعالى عسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ودايما نردد قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي الحديث لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. لا يمكن هيموت حد يا جماعه وهو ناقص نفس او لقمه او شربة ميه او انه يعني قطره ميه، لا يمكن يا جماعه. اعمارنا مقدره من قبل ما نتولد ب50,000 سنه، والاعمار بتاعتنا يحددها الله ولا يحددها فيروس ضعيف بهذا الشكل يعني. عشان كده بيقول لك هيئ نفسك بقى لاستقبال كل الاحتمالات الايجابيه والسلبيه اللي منها التوبه مثلا ورد المظالم. نبقى جاهزين يا جماعه. انت خايف من الفيروس ولا خايف من الله؟ خلي خوفك يبقى اعلى من الله فيطمنك من الفيروس يعني. وثالث حاجه بيقول لك بقى اجتهد لتقليل الاحتمالات السلبيه اللي هي القلق مثلا من المرض او الموت وما شابه. ازاي؟ بيقول لك اعقلها. احنا اللي بنقول بقى اعقلها وتوكل، التوكل على الله والاخذ بالاسباب. بمعنى ركز على طرق الوقايه اللي منظمه الصحه العالميه قالت عليها. طبعا احنا عندنا الدعاء يرد القضاء، لكن غسيل الايدي، الوضوء، لبس الكمام، المكوث في المنزل، الايام دي الدواء، الغذاء مثل حبه البركه و يعني التمر والعسل، شرب الماء والاكثار من شرب السوائل وفيتامين سي، والنوم الصحي والرياضه والبعد عن التدخين، وكل العادات السلبيه اللي بتضعف الايه؟ المناعه بهذا الشكل يعني. مهم جدا بقى التفكير الايجابي. يعني اخر حاجه ما اخد الاتصالات، اخر حاجه اخد الاتصالات، التفكير الايجابي علاج للقلق من كورونا. وده مهم جدا جدا، لانه هو فيروس زي ما قلت لك ضعيف، ارسل الله ليرد البشريه الى الصواب بهذا الشكل. وانا ارى بقى، ركزوا معايا في الكلام ده، ان واقعنا الحالي هو الفيروس الحقيقي وكورونا هو العلاج. سبحان الله. الفيروس الحقيقي هو البعد عن الله وكورونا هو العلاج. الفيروس الحقيقي هو الالحاد الذي انتشر وكورونا هو العلاج. الفيروس الحقيقي هو التكبر لدى بعض البشر وكورونا هو العلاج. الفيروس الحقيقي هو ظهور الفساد في البر والبحر وكورونا هو العلاج. الفيروس الحقيقي هو الاغاني والمهرجانات الهابطه وكورونا هو العلاج. الفيروس الحقيقي هو الملاهي والمراقص والحفلات المجنه وكورونا هو العلاج. الفيروس الحقيقي هو اخذ العوالم مكان العلماء وكورونا هو العلاج. الفيروس الحقيقي هو اهمال الاسره والابناء وكورونا هو العلاج. الفيروس الحقيقي عدم الاحساس بنعمه الصحه وكورونا هو العلاج. الفيروس الحقيقي هو عدم الاحساس بنعمه الامن وكورونا هو العلاج. والله ان واقعنا الحالي هو الفيروس وكورونا هو العلاج. اخد الاتصالات وارجع لحضرتك واكمل لحضرتك ايه الحاجات النفسيه اللي ممكن تقلل عندنا القلق تماما ان شاء الله. السلام عليكم. محمد اتفضل يا فندم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا محمد.
يا اهلا وسهلا.
الله يخليك ربنا يكرمك. انا القلق بتاع كورونا ده قلق معايا خالص، ومريض واستاذ جامد وكل حاجه. عايز يمسك فلوس اعصابي تتعب، يطلع بره اعصابي تتعب، يخش عيل جول كده يكح كح برضه اعصابي تتعب. مش عارفه اعمل ايه يا دكتور، تعبانه والله ما عارفه اعمل ايه.
شوف حضرتك، انا يعني الحلقه النهارده مخصوص لحضرتك، لان انا عارف انه في الطبيعي 5% من سكان العالم بيعانوا من القلق، القلق المرضي، وفي اضطرابات شخصيه القلقه تمام، وفي قلق يعني ايه، حاله قلق سمه. فبالتالي الناس العاديه بدا يبقى عندها القلق، واللي عنده القلق انا عايز حضرتك برضه ترجع للحلقه الماضيه بعنوان المناعه النفسيه ضد فيروس كورونا، والنهارده برضه هتكملي معايا الحلقه وهي جايه لحضرتك بهذا الشكل يعني. لكن اول حاجه نطمئن بالله زي ما قلنا، دي حاجه. لما هتصلي الفجر ايه اللي ممكن يصيبك طول النهار طالما ربنا هو اللي قال لك انت في ذمه الله؟ طب لما هتيجي مثلا تقرا ايه الكرسي فانت في ذمه الله طول النهار مثلا بهذا الشكل، ولما تيجي رأيت الكرسي بالليل طول الليل لغايه الصبح انت في ذمه الله بهذا الشكل. طب لما هتصلي الصلاه الى الصلاه كفارات بينهن بهذا الشكل يعني. لما هتيجي تسالي نفسك وتقولي زي ما انا قلت ايه اسوء الاحتمالات اللي ممكن تحصل يعني، واخد بالك؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ودائما وابدا كل اختيار الله لنا خير بهذا الشكل يعني، لان حضرتك الان من حاجه غيبيه صح كده؟
ايوه، وانا تعبانه دكتور، انا معايا 5 عيال لدرجه ان انا خلاص مش قادره، وكمان اللي خلاص تعبت بجد، خايفه غضب ربنا علينا جامد يا دكتور، غضب
لا
ربنا علينا
اطلاقا.
جامد.
بصي الله يخليك، يعني هو كان اساسا يعني طاعون عمواس كان غضب على الصحابه يعني، بلاش نفسرها بهذا الشكل يعني، تعالي خديها بشكل ايجابي وارجعي كده للحلقه اللي فاتت والحلقه دي وشوفي ان سبحان الله ليه ايجابيات كثيره جدا، العالم كله بيرجع الى الله، واخد بالك؟ انا بس ربما
نعم
المساله عندك تخطط القلق، انما في درجه وسواس قهري، هل كان في وسواس قهري في النظافه او في غسيل الايدي قبل الفيروس اصلا؟
لا، انا عندي وسواس قهري من اي حاجه حرام، يعني
وسواس
انا
قهري في
بكسر،
العقيده.
انا بقول انا اي حاجه بعملها بحس ان هي حرام، ما بجيش ناحيتها، كنت صغير كده بنت برضه قبل حرام سبته كده، يعني الحمد لله اي حاجه بحس ان هي ربنا بيبان عليا فيها او بحس ربنا هيعاقبني اسيبها، ما بجيش ناحيتها خالص.
طيب بصي بقى، القصه كلها انه تمام بيبقى في ربنا ارحم بينا من نفسنا، انا دايما اقول لاي حد عندي عنده قلق او وسواس اقول له ان الوسواس القهري العمود الفقري ليه الاحساس بالذنب. الاحساس بالذنب ولوم الذات وكربجه الذات كده 24 ساعه عمال على بطال لدرجه انه يجيب ارق وبتاع، بس ربنا ارحم يعني، قولي لنفسك كده ربنا ارحم بيا من نفسي، ربنا ارحم بيا من نفسي، واخده بالك؟ لدرجه انه في حد يجي له وسواس قهري فطول الوقت حاسس انه يروح يغسل ايديه، يغسل ايديه، يغسل ايديه، يغسل ايديه، ده قبل الفيروس يعني تمام؟ وبالتالي الايه؟
بعد حضرتك ما بتقول كده بالظبط.
تمام، طب هقول اسالك سؤال، الميه دي حاجه ماديه، واخده بالك؟ وفي التحليل النفسي العميق للوسوسه بيبقى فيه الشخص الموسوس بيبقى اولا ضميره صارم جدا وتربى بطريقه فيها يعني ايه؟ متزمته شويه، وبالتالي ضميره ما بيفوتش حاجه، بالرغم ان ربنا بيفوت لنا كتير وارحم بينا من نفسنا بكتير،
الحمد لله
احنا بقى ضميرنا
الحمد
اللي
لله
صارم جدا، واخد بالك؟ عشان كده بقول لك قولي ربنا ارحم بينا من نفسي، فبيبقى الاحساس بالذنب عالي جدا، فالشخص لانه حاسس انه ضميره ملوث فبيروح يغسل ايديه بالميه، لما بيحس ان ضميره ملوث بيحس بالتوتر يروح يخفف التوتر بالعرض الوسواسي فيغسل ايديه. طب هل الميه الماديه غسلت التلوث الخلقي او الضمير اللي هو معنوي؟ المادي ما يغسلش معنوي، بالظبط زي ما يكون حضرتك ازاز وهو يعني متوسخ من ناحيه وانت طول النهار بتغسلي من ناحيه ثانيه، بس بتهدي يعني الغسيل كعرض بيهدى الانسان شويه، لكن كده عالجنا نفسنا؟ لا، واخد بالك؟ فالفكره كلها ان انا ااجل شويه ااجل شويه وبعدين اقول رحمه ربنا بيا، وبعدين المساله هنا ان الغسيل المادي مش هيطهر الجانب المعنوي، لكن الغسيل المعنوي لازم يكون له غسيل معنوي، زي ايه؟ زي الاستغفار، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرج، يعني بدل ما تروح تغسلي ايدك مثلا تغسلي قد ايه؟ 3 دقائق، استغفري 3 دقائق. فده الغسيل المعنوي لتلوث الضمير او التلوث الخلقي اللي الشخص بيحس بيه، هو بيكبر الموضوع، يعني دائما وابدا اقول انه لا بيبقى حد بيبقى عنده وسواس قهري بيبقى ذنب صغير بيكبره، لو ذنب كبير بيخليه ولا كانه يعني ايه عذاب عذاب، فبالتالي رحمه ربنا اكبر بيك يبقى الاستغفار دائما وابدا، ده الغسيل المعنوي للوسواس القهري، وهكمل حضرتك لكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، واليوم مع حلقة علاج القلق من فيروس كورونا. مما يعالج القلق من فيروس كورونا التفاؤل، هو القلق معناه توقع سلبي إن في شيء خطر هيحصل، إن في مصيبة هتحصل، وبالتالي يعني القلق فيه تشاؤم، طب عكس القلق التفاؤل، فالتفاؤل يا جماعة بينتقل بالعدوى، فيجلس مع متفائلين لأن التشاؤم ينتقل بالعدوى، والقلق يعدي والاكتئاب يعدي، فبالتالي لو حضرتك قاعد مع متفائلين هتكون اكثر تفاؤلا، لكن لو قاعد مع المتشائمين وبيفكروا بشكل سلبي هتقوم من القعده محمل بحاله من القلق الرهيبه بهذا الشكل يعني، وانا قلت لك ردد قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وفي نفس الوقت فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ده بعد العسر يسرين، فبالتالي سبحان الله اللي عنده قلق يا جماعه مشكلته انه متوقع انه هيبقى البلاء، لما البلاء هينزل هينزل معاه اللطف، مشكلته هنا انه بيعيش البلاء بدون اللطف، مشكلة اللي عنده قلق انه بيعيش البلاء بدون اللطف، يا اخي الله يكرمك لو نزل البلاء هينزل معاه اللطف في نفس الوقت، انت بتحرم نفسك من اللطف من حالة القلق اللي انت فيها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور، جزاك الله.
وجزاك يا اخت الله يبارك فيك.
الله يخليكم. ممكن اسال سؤال بره
أتفضل.
الحلقه يعني؟
اتفضلي يا فندم، اتفضلي. مش مشكله.
طيب الله يبارك لك. انا معايا محمد يا دكتور في ايوه معايا دكتور.
مع حضرتك، اتفضلي اتفضلي.
طيب معايا محمد في ثالثه اعدادي يا دكتور مغلبني.
ايه المشكله بتاعت محمد؟
المشكله ان ابتدت تتصل عليه حاجات، يمد ايده ويكذب. هو ما كانش كده خالص.
طب مسألة مد الإيد بدأ من عمل إمتى؟
هو من فترة قليلة، من فترة قليلة.
لا مثلا شهر، شهرين، سنة، سنتين؟
لا لا أشهر يعني، ثلاث أشهر، أربع أشهر، حاجة زي كده.
طب بدأت المناسبة بإيه؟ يعني الأول مرة كان إيه اللي سرق حاجة يعني؟
يعني كان بيمد إيده يعني من المحفظة ياخد يسجنيه من المحفظة.
لا يعني يعني, يعني كان إيه الاحتياجات بتاعته في الوقت ده؟ أو كان إحساسه بنقص الاحتياجات إيه في الوقت ده؟ ايه اللي كان محتاجه من الاول؟ مد ايده عشان يشبع الاحتياج ده.
هو بياخدها يشتري حاجه يعني، احنا اصل ظروفنا على قد يعني، على على قد حالنا يعني.
لا انا عايز بس حضرتك ترجعي معايا كده لاول مره وما بعدها، يعني مثلا واحد يقول لك ايه عرف لعبه جديده اسمها مش عارف ايه ونزل السايبر، فكان بياخد مثلا عشان اللعبه، او انه مثلا ايه مع زمايله وبداوا يخرجوا مثلا، او انه مثلا اكتشفنا مع السجاير، اكتشفنا مع السرقه سجاير، او انه مثلا بعد ما والده ضربه فهو كان بيسرق والده مثلا عدوان عليه. يعني عايزك تفكري بالطريقه دي، يعني كان ايه اللي حصل له وبعديها استمر؟
هو والده متوفي، هو بياخد يعني عايز يجيب فلوس زي زمولاته وكده يعني. فيعني هو ابتدى يمد له على بعد كده، راح شويه راح هو نفسه يبقى معاه تليفون يا دكتور، واحنا يعني ظروفنا ما تسمحش ان يبقى مع ان انا اجيب له تليفون.
طيب بعد ما تنتهي الظروف دي، واخده بال حضرتك؟ يعني ما نعرفش، تالت اعدادي اهو القرار نزل امبارح انه غالبا برضه مش هيبقى في امتحان وغالبا هيبقى في بحث، تمام؟ وبالتالي بعد ما تنتهي الازمه بتاعت الفيروس ان شاء الله على خير، هيبقى عنده وقت ان هو ينزل يشتغل، فيشتغل علشان يبقى معاه فلوس بشكل شرعي، فيمدش ايده بشكل غير شرعي. ولما هيشتغل هو دلوقتي قولي له كبريه، يعني دايما ادي له تقدير ذات وقولي له انت بقيت راجل البيت وانت الكبير بتاعنا دلوقتي، وانت اللي المفروض تصرف علينا مش المفروض تاخد مننا. وخليه خلال بعد الازمه تنتهي ينزل يشتغل في اي مكان، يشتغل مع اي حد يعني. فلما ينزل يشتغل ياخد له مثلا 1000، خلاص مع اول قبض ليك هتجيب التليفون. وخليه ما التليفون مع كل الناس النهارده، مش مشكله انه يكون مع تليفون، المهم ان احنا نحاول ايه طالما هو مشغول وبيستخدمه صح، نحاول قدر المستطاع انه ايه، وتقولي له مثلا الساعه 12 بالليل هاخده منك مثلا يعني. فدلوقتي هو يشتغل علشان يبقى معاه فلوس، لانه طبعا البعض بقول ايه لا زود له مصروفه، او ان هو مثلا اعمل له مثلا جدول للصلاه، فكل صلاه في المسجد 2 جنيه وكل صلاه في البيت مثلا جنيه، ولو صلاتين مع بعض يبقى نص جنيه، وعدم صلاه الوقت تبقى صفر، يبقى هو لو صلى في المسجد ادي 2 في 5 توقات ب 10، 10 في 7 ايام ب 70، يبقى هو كاننا بديله فلوس بشكل شرعي بدل ما ياخد مني فلوس بشكل غير شرعي، وفي نفس الوقت خليته صلى، يبقى ضربت عصفورين بحرج بحجر، خليته صلى وفي نفس الوقت كمان اخد فلوس. لكن طالما ظروفنا كده يبقى النهارده هو راجل وينزل يشتغل مع ابن عمه، مع ابن خاله، مع ابن خالته، مع عمه، مع خاله، مع اي حد جارنا في مكتبه، يشتغل في سوبر ماركت، يشتغل محلات، يشتغل، ينزل يشتغل بهذا الشكل يعني، تمام؟ ويبقى معاه الفلوس. طالما ما يعني عرف الفلوس جت بصعوبه فمش هضطر ياخدها ويصرفها في تفاهات في سايبر او في لعبه او في زمايله بس يضحكوا عليه او مشابه يعني. ده بالنسبه له من افضل الحلول اللي المفترض شغلت وقته، حتى لو بيسرع عشان يروح يلعب، ولو بيسرع عشان اصحابه مثلا بيرش عليهم فلوس عشان الثقه بالنفس لانه عنده نقص ثقه بالنفس، يبقى انا شغلته من ناحيه وفي نفس الوقت خليته اشتغل وفي نفس الوقت حققت له المبلغ المادي وممكن كمان يجيب الايه المحمول. لكن مساله الكذب طبعا في ثلاثيه، طالما بيخطا بيخاف بيكذب، ده اساسي يعني. وتبقى عارفه انه بس دلوقتي في مرحله المراهقه، وانه بدا يبقى مش هو الطفل اللي كان زمان، وانه محتاج انه بلاش ضرب، بلاش نقد، بلاش توبيخ، بلاش تجريح، بلاش لوم، بلاش امن عليه عملت لك وسويت لك، بلاش بلاش كل الكلام ده، بلاش تهديده بالطرد، بلاش ان انا اطرده بره البيت، بلاش ان انا اقول له هوديك عند مش عارف اهل ابوك، او كل الكلام ده يا جماعه بيزود احساسه انه مطرود من البيت، فبالتالي وكانه بيجهز مؤونة الخروج لأنه ممكن يطردوني، فأنا باخد علشان لو طردوني يبقى معايا فلوس. فبلاش أي كلام بهذا الشكل، بالعكس ده أنا عايزك أنت تقولي له والله محمد أنا بحبك جدا، وتحاولي تدعي له في صلاتك بشكل مباشر وتدعي له وهو يشوفك، وكأن يعني اعملي نفسك وكأنك مش شايفاه بس هو متابعك. وبعد ما تخلصي من الصلاة في الدعاء يا رب دي محمد، يا رب أنا بحبه جدا، يا رب أنت عارف أنه أحسن حاجة عندي وهو أقرب واحد إلى قلبي، يا رب دي يا رب اصلح له حاله، يا رب اصلح. خليه يوصل للكلام ده، او مع خالته بالتليفون بشكل غير مباشر برضو، لا ده محمد ما شاء الله بقى زي الفل ما شاء الله. وحاولي قدر المستطاع انه اختبريه مره كده، وحاولي ترمي مثلا 10 جنيه بعديها بعد ما يشتغل وبتاع، علشان نشوف هل استمر في المساله ولا بدا يبطل. لو استمر لا محتاج انه تعرض على يعني معالج نفسي على اساس ان نشوف المساله يعني ربما ليها ابعاد تانية، ربما احيانا حد كبير بيستغله، ربما لما بنعالج السبب يبطل العجب ان شاء الله.
ان شاء الله.
شكرا لكم محمد، شكرا. طيب مما يخفف حده القلق يا جماعه ممارسه الهوايات، ممارسه الهوايات. حتى اختنا اللي كانت بتتكلم برضو عن الايه، عن الوسواس القهري او القلق، افضل علاج للوسواس ترك الوسواس، بمعنى انه انا مش هتركه لانه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني ما فيش عقلين في عقل واحد، والعقل ما يركزش على حاجتين في نفس الوقت، يا اما يركز على الفكره الوسواسيه يا اما اشغله بحاجه تانية بهذا الشكل. يعني انا عندي الكوبايه دي لو حطيت فيها زلط كبير اتملت، لا طبعا لان تشيل زلط صغير كده اتملت، لا طبعا لان تشيل رمل كده اتملت، لا طبعا لان تشيل ميه كده اتملت، كثافه الميه عاليه. فبالتالي خلاص انا عايز مخك يتقفل بهذا الشكل، يعني يبقى في ممارسه للهوايات علشان ايه، يعني بتفرز معدلات هرمونات السعاده فيخف القلق بهذا الشكل. يعني هوايات مفضله عند كل شخص، هوايات رسم، تلوين، يعني انا بخلي دلوقتي يعني الناس اللي بتجيلي عندها قلق والاكتئاب بشغلها برسومات المندالة، هي رسومات موجوده يلونوها. يعني القراءه، الرياضه مهمه جدا بتفرز هرمون السيروتونين، اسمع اصوات جميله، مشاهده ورد، ان شاء الله البنت حتى تشتغل يعني نول او تشتغل طبخ او ما شابه، كل الكلام ده ممارسه الهوايات وشغل الوقت بشكل جيد يقلل من القلق ويقلل من المشكلات الثانيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي اختي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عنده 3 سنين ونص.
ايوه.
عنيف جدا يا دكتور.
عنده ايه يا فندم؟
3 سنين ونص. أيوة. عنيف جدا.
عنيد.
عنيف. بيحب العنف قوي. بيحب العنف جدا جدا. بيحب البوليس وبيحب ضرب النار وبيحب ان هو يخوف اللي حواليه، بيحب ان هو يضرب. بتترفض يعني، مش عارفه عليها عنده ازاي، بيحب يضربني، يضرب بابا، يضرب اي حد، ما بيخافش ما يهبش حد.
خليني اسال حضرتك 3 اسئله بسرعه كده. الرضاعه كانت كامله سنتين ولا ما كانتش كامله؟
لا ما كانتش كامله، كانت سنه و7 شهور.
يعني ليه في ذمتنا 5 شهور؟ تمام. طبعا كل حاجه بوصي، يعني زي ما ربنا بيقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، لان وقت الرضاعه انت بتوصلي له كل طاقات الحب، فاللي انا بغرس فيه حب بجني ودا وطاعه، لكن لما بحرمه طبعا بحس بحاله من القلق، فبيبقى ده احد الاسباب. الحاجه الثانيه، حضرتك او والده عصبيين؟ طيب احيل حضرتك الى حلقتين كنت عاملهم بعنوان تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه، دي للامهات، علشان قبل ما اتكلم عن الالم انا عايز اهدي الايد. اتفضلي يا اختي. كنت بتقولي حاجه؟
انا سمعتها يا دكتور. ربنا يجازيك خير، وابتديت اقل شويه، بس هو بابا اللي على طول عصبي من الضغوط والشغل وكده، ده بيضربه على طول، هو بيضربه هو كمان، يعني مش بيخاف منه.
طيب انا بس في حاجه ثالثه كده مش هسالك، لكن هقول لك لو في اي لا قدر الله اي خلافات زوجيه او حاجه، بعيد عن الولد تماما، لان الولد ملوش ذنب في الصراع اللي بيبقى موجود احيانا بين زوجين بيتخانقوا، فبيعتاد على انه التعامل هنا بالزعيق وبالمد الايد وما شابه. يعني ثالث سؤال، بتضربوه؟
بيضربوا لما هو بيضربوا طبعا، اي حد من الكبار لما هو بيضربهم بيضربوا.
لا الله يبارك فيك. طب دلوقتي ابدا يعني اعدل سلوك الطفل ولا اعدل سلوك الكبير؟ الكبير اللي يتحمل شويه، يبقى نوقف الضرب تماما، لانه الحقيقه هو يعني من اول سنتين بيبدا مرحله الطفوله المبكره، بيبدا عايز يستقل وعايز يقول انا وعايز يخرج وعايز يتحرك وعايز يعمل حاجات زي كده. معنى كده انه بدا حتى ايديه يبقى عندها قدره على انه يلعب بالمكعبات، يعني بدل ما انا ممنوع الضرب تماما، لان انا محتاج حضرتك بقى يعني ايه كتير جدا يقول لي طب اعاقبه ازاي؟ اقول لك في التربيه الايجابيه تعملي معاه ايه عشان يقل في العنف، علشان تقل في الضرب بهذا الشكل يعني. فانا محتاج انه يبقى لازم في لعب معاه بشكل مستمر، لازم في لعب معاه طول الوقت بالمكعبات، وقاعده تلعبي معاه بالصلصال وبالكونكت فور، وقاعد بيلون وقاعد بيرسم وقاعدين كمان يعني طول الوقت، يعني ايا كانت الالعاب حتى لو ايه بنقل حاجه من مكان لمكان قاعدين بنلعب مع بعض كده، هو لان العدوان بالنسبه للطفل ان لم يكن اضطراب فرط حركه مثلا لاسباب تانية مثلا، تمام، ان لم يكن ارتفاع معدل الغده الدرقيه، ان لم يكن الاسباب يعني صحيه اسباب عضويه، فالجزء النفسي هو عنده اشباع، نقص في اشباع للحب بشكل او باخر. عشان كده دائما وابدا اقول برنامج الحب الثماني، نظره حب، بسمه حب، كلمه حب، لقمه حب، قبله حب، لمسه حب، حضن حب، هديه حب، البرنامج الثماني للحب ارجو ان حضرتك تفعليه معاه، فكل ما هتشحنيه حب هيخرج حب، كل ما هيتشحن عدوان هيخرج عدوان، ده شيء طبيعي، كل اناء بما فيه ينضح. فارجوك بالحب، بالحوار، باللعب معاه، بقراءه القصه، بانه لازم يوميا يمشي ساعه حتى ولو بر البيت، بحيث انه ايه يفرغ الطاقه اللي موجوده، وممكن نجيب لعبه البوكس بحيث انه كل شويه يقوم ايه يفرغ الطاقه اللي موجوده عنده. يعني اختم عبد الرحمن، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هستاذن حضرتك بس وطي التلفزيون وكلميني من التليفون وعلي صوتك شويه.
الدكتور معايا؟
مع حضرتك يا فندم، علي صوتك شويه.
عندي بنتي عندها 3 سنين عنيده وبتعيط كتير قوي.
وطي التلفزيون يا اختي. يا ام عبد الرحمن. طيب 3 سنين عنيده او عنيفه او عصبيه، تقريبا نفس الكلام اللي قلته لاختنا امه الله، لكن هنا انا محتاج في حاله العناد، طبعا العناد هنا ده طفل لما يعاند يا جماعه انا افرح بيه، بس ما فيش حاجه اسمها ان انا اطوع الواد ليه او ان انا اجبره على انه يبقى نسخه مني او يبقى مسخ، لا، العناد في درجه منه مقبوله بتبقى استقلال، بتبقى ذكاء للولد، بيبقى هو عايز يقول انا اهو انا موجود، عايز يجري بعيد عن حضرتك وبتاع، دي درجه مقبوله ما فيش مشكله، لكن اي شيء يزيد عن حده يتقلب ضده. فبالتالي لو حضرتك جبتي مثلا، دايما بقول المكعبات، وجيتي مثلا لعبت معاه، خد المكعب الاحمر، هات المكعب الازرق، خد المكعب ده، هات المكعب ده، وبعدين خد الكوبايه دخلها المطبخ، هات لي معاك الكوبايه، خد مش عارف المعلقه، هات الشاحن، يبقى في الحاله دي هو العناد رساله يرسلها الطفل، العناد والعصبيه والعدوان والعنف رسائل يرسلها الطفل للكبار، علشان يقول يا جماعه انا حاسس بنقص في الحب، انا حاسس بنقص في التواصل، انا حاسس انكم مهتمين باخت الصغيره، غالبا بيبقى في اخت صغيره او اخ صغير في اغلب الحالات يعني، فانا كنت ملك متوج على عرش البيت، فاصبح واحد دلوقتي من الرعيه، يجي هو اللي يبقى على كرسي العرش وانا اللي كنت ملك ابقى واحد من الرعيه عادي كده محدش يهتم بيا؟ لازم يقاتل بكل ما اوتي من قوه لاسترداد العرش المفقود، زي ما بقول دايما كان نجم في البيت وكله ماما وبابا وتيتا كله يعني على الحجر ونجم على مسرح البيت، فجاه يجي مثلا اخ صغير او اخت صغيره كومبارس ياخد منه دور البطوله ودور النجوميه، فبالتالي لازم يبقى في مسرح لازم يبقى واضح كل يعني، بصي خالف تعرف طول الوقت، لازم يخالف علشان يعرف طول الوقت، لو انت قلت له مثلا هات لي حاجه وقال لك ماشي خلصت القصه، لكن لما يقول لك لا مش هجيب وحضرتك تتنرفزي وتتضايقي وتجري وراه وتجري ورا بعض طول النهار، يا سلام، هو في احسن من كده؟ هو المطلوب اثباته، ده اللي عايزه علشان ناخدك من ايه من الاخ الصغير ان كان في اخ صغير. السلام عليكم.
السلام عليكم
استاذ رمضان، يا اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
الله يكرمك.
الدكتور معايا حضرتك؟
ان شاء الله مع حضرتك، اتفضل يا فندم.
والله يا فندم انا عندي ابني في ثانيه ثانوي،
ايوه،
وعنده مشكله ان عدم صدوده مع امه، ما بيسمعش كلامه خالص تلقاء.
عدم ايه يا فندم؟
ما بيسمعش كلامها، يعني ما بيعكس كلامها دايما، بيتخلى عليها.
على مين؟
وما كان على والدته.
على والدته، تمام. هو ثاني ثانوي عام ولا؟
تجاره يا فندم، كان
تجاره
في فنادق وحولته لتجاره.
تمام.
وما بيقعدش في البيت نهائي، ما بيحاول بقدر المستطاع، مش عارف، وبعدين بقى يرد عليا انا كوالده وكمان مش عارف اعمل معاه ايه يا فندم والله.
طيب هو يعني برضو علشان انا عارف ان وقت الحلقه قد يعني اقترب على النهايه، انا عايز اقول لحضرتك 3 حلقات تبقى ترجع لهم، تمام، على صفحه الفيس لقناه الرحمه او صفحه الفيس ليه باسم الدكتور صالح عبد الكريم، تمام. لان المساله هنا هو في مرحله المراهقه المتوسط، وهي اخطر سنين العمر، سن 16 و17 دول اخطر سنتين في العمر، تمام. وبالتالي من بعد من اول 18 فما فوق ابشرك انه هيبدا يهدى لثلاث اسباب. اي رصيد من الحب او اي رصيد من الاخلاق او التدين او التربيه غرس فيه وهو في الطفوله، طبعا يعني وليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، ان الله لا يضيع اجر احسن عمله، فاي رصيد اتحط فيه ما قبل 12 هينضح مع بعض ال 18.
الله
تاني حاجة ان شاء الله. تاني حاجة انه يعني شوف انا دايما اقول يا جماعة اول حاجة اصلح علاقتي بربنا، ربنا يصلح علاقتي ابني معايا، وفي نفس الوقت اصلح علاقتي مع ابويا وامي، ربنا يصلح علاقتي ابني معايا، اصلح علاقتي بزوجتي والزوجة مع زوجها، ربنا يصلح العلاقة معهم عشان نشوف نماذج قدامه للطاعة بهذا الشكل يعني. وبالتالي هيبقى يعني بعد سن ال 18 هيبدا كمان الفص الامامي او الفص الجبهي ده ياخد وظيفته اللي هو التحكم في الذات والتحكم في المشاعر والتحكم في الانفعالات. لكن دلوقتي تعمل ايه؟ عايز حضرتك ترجع لحلقه 30 خطا في التعامل مع المراهق، الحلقه موجوده 30 خطا في التعامل مع المراهق من اول الضرب لغايه الدعاء عليه، وبينهم يعني 28 حاجه غلط ما ينفعش اعملها، لان لما بعملها بزود المشكله يا بعقدها لكن ما بحللهاش ما بحلهاش. طيب 30 خطا في التعامل مع المراهق في حلقه ثانيه بعنوان الحب او الطريق الى قلب المراهق، بعنوان الطريق الى قلب المراهق ازاي اوصل لقلبه، لانه لازم امد جسور من الحب بيني وبينه، هو ده ابني، وبالتالي مهما حصل انا يا كبير لازم انا اثابت هو يتحرك ويروح لي. لكن طبعا زي ما قلت لاختنا ما ينفعش ان انا انتقد واقول له كلام شيطان وفاشل وغبي وفي نفس الوقت اقول له هطردك من البيت او ان انا اطرده او ان انا امن عليه او ان انا انتقده قدام اخواته او الاخر، لا لازم اكبره ولازم ادي له تقدير ذات وتقبل ذات، ولازم ياخد الحب المطلوب بهذا الشكل يعني. فالطريق الى قلب المراهق ازاي توصل لقلبه، لانه ده الطريق الاساسي اللي تقدر توصل للقلب بتاعه، للقلب عارف انت الاساس بهذا الشكل يعني. المضغه دي لو حضرتك غيرتها هتغير كل ايه انفعالاته معاك يعني. وفي حاله بعنوان الحوار، فن الحوار مع المراهق ازاي تتحاور معاه، اللي انت يعني لو انت يعني تحاورت معاه واديت اوامر مش هينفع، لكن بشكل غير مباشر. طبعا ممكن الشكل غير المباشر ده يكون من خلال شيخ، ممكن الشكل المباشر ده يكون من خلال مرشد نفسي، ممكن الشكل غير المباشر ده يكون من خلال اي فيديوهات لمشايخنا او لاي فيديوهات في التنميه البشريه او غيره. ممكن دلوقتي خلاص تانية سنة المفترض ان هو بره البيت لازم يشتغل، لكن انا بس عايز اوصي حضرتك وصيه انه حمايه الام مسؤوليه الاب، الابن مسؤوليه الام بنسبه 75% لغايه 12 سنه والاب 25، من بعد 12 الام مسؤوليتها 25 والاب 75. فبالتالي انا عايز حزم حاني، لا هو قسوه زايده ولا هو دلع او تدليل. فبالتالي مثلا يعني كذا حد من مشايخنا اتكلم عن بر الوالدين، ففي وقت من الاوقات اقعدوا كلكم في البيت وقولوا خلاص احنا اليومين دول في حظر وبتاع قاعدين مع بعض، فبالتالي محتاجين كل يوم نسمع حاجه، وابدا بر الوالدين لاي حد من مشايخنا. فهتلاقي ان في عقوبات تعجل للشخص في الدنيا، وفي سبع عقوبات وفي ثلاثه في الاخره، وبالتالي هو لما يبدا يسمع يبدا يلين قلبه، ممكن عن طريق حضرتك، ممكن عن طريق حد تاني، ممكن عن طريق شيخ في المسجد، ممكن عن طريق اليوتيوب بهذا الشكل يعني. يبقى حضرتك كلمته بشكل غير ايه مباشر، بس لازم يكون زي ما قلت لحضرتك لازم حمايه الام مسؤوليه الاب، بمعنى انه احيانا في حد كده مره يعني مجرد الولد على صوته على امه جمع الاولاد تعالى هات اقدم حذاء عند ماما حطه على الكنبه تعالوا امشوا من قدام الكنبه اياك ترفع وشك في الحذاء بتاع ماما، اياك تعلي صوتك على حذاء ماما، مش ماما، ماما دي الجنه هتاخدها من الامهات، ماما دي تقدر تدخلك الجنه او تدخلك النار يعني. وبرا بوالدتي ولما جن جبرا شقية، يعني لو ما برتش والدك ربنا هيجعلك جبر وشقي في الدنيا اساسا، لو برت والدتك بالذات يعني هيبقى يعني يا هناك في الدنيا وفي الاخره. وبالتالي امك ثم امك ثم امك ثم ابوك بهذا الشكل، فربنا نص عليها ثلاث مرات. بس مهم جدا انه اياك انك انت تنتقد الام قدامه او انك انت تكلمها بشكل سيء، دايما خلي الام الزوجه خليها حاجه كبيره جدا بهذا الشكل.
والله العظيم وان شاء الله والله رفع شانها معايا هي بصراحه من ضمن الحاجات الجميله اللي في حياتي والله يا زوجتي.
ممتاز والله اليومين دول
وام فضيله يعني، ام مصليه وام متدينه و...
طبيبه.
وانا يعني احسب ان احسب على خير وان ذكر الله احد
الناس ام يعني ايه؟ لا طبيبه قلت
لي متدينه يعني فضيله يعني ام ست فضيله جدا يعني
ست فضيله طيب تمام.
المشكله انها بتستخدم حنيتنا احنا ضدنا يعني، الحميه بتاعتنا احنا هو بيستخدمها ضدنا.
هو طبعا انا عارف انه التدليل ازاي بيؤدي الى الحاله دي في الاخر يعني، لكن احنا بنحاول نصلح ما اخطانا فيه. طبعا فن التربيه من زمان كنت بتكلم في انه الحمايه الزايده او التحكم والسيطره او الدلع الزايد برضه التدليل الزايد بيؤدي الى حاله زي كده. لكن انا احيانا بقى بعمل الاتي، اول حاجه بعمل اختبار ذكاء للولد، لانه ممكن يكون سنه النهارده مثلا 17 لكن عقله مثلا 12، يبقى في الحاله دي خاطبوا الناس على قدر عقوله، واخد بال حضرتك؟ يبقى المفترض ان انا محتاج هو لازم هيجي معاه يعني ما دخل اللين في شيء الا زانه ومنزع من شيء الا شانه. العصبية والضرب أو النقد أو تهديد بالطرد أو الحرمان من كذا الفلوس أو الحرمان من الحب أو كل الكلام ده مش هيجيب نتيجة معه على الإطلاق. لكن زي ما قلت لحضرتك أبعد عن الأخطاء وفعل الحوار معاه بهذا الشكل. إن شاء الله الحوار ده يكون مثلا وإحنا قاعدين بناكل، الحوار ده يكون مثلا وإحنا ماشيين مع بعض رايحين مشوار، الحوار ده إن شاء الله حتى يكون اليومين دول وأهو ما فيش يعني المساجد ربنا يردها إلينا ردا جميلا، يعني بنصلي مثلا جماعة، أنا هصلي جماعة بيكم النهاردة وأنت هتصلي بينا جماعة بكرة، هيبقى مثلا في صورة معينة مثلا الكهف النهاردة هنختمها كلنا مع بعض. أنا عارف إن المسائل ممكن تكون تعدد ده، وممكن حد يكون عنده درجة قلق أو فرط حركة في الطفولة أدى إلى مشاكل في الكبر أو إنه مثلا يكون دخل في حاجة لا قدر الله. فالمسألة أنا بدي لحضرتك إرشادات سريعة، لكن اعمل اسمع الحلقات اللي أنا قلت لحضرتك عليها واشبع حاجات، والحاجات الأساسية أكل وشرب ولبس ومصروف، دي الحاجات الأساسية، لكن دي مش التربية، دي رعاية. لكن التربية طبعا زي ما قلت لحضرتك بقى، التربية بالحب، التربية بالقدوة، التربية بالقصة، حتى لو هو كبير يبقى لازم ابن عمه ابن خاله في وقت من الأوقات تبقى أنت عارف هو فين بعد كده، لازم هيمارس مثلا رياضة، يشتغل، ما عادش صغير يا جماعة، احنا بنشتغل احنا 7 سنين، يعني القصة كلها انه يعني نفسه كده انشغالة بحق صلاتك بالباطل،
اشتغلنا 8 سنين والله، 9 سنين والله،
بقاله ايه؟
انا اشتغلت وعن 9 سنين
مثلا، كلنا عشان كده. بص يعني هو في حد بيقولك ايه، ما بين قسوة يعني الجيل القديم علينا خلانا للأسف عكسنا ودلعنا قوي، واخد بالك، خلانا عكسنا وما توازناش. عشان كده بقولك الحزم الحاني حالة وسط بين القسوة وبين التدليل، فأرجو إن هو ما يحسش مننا بلين زايد يعني بهذا الشكل، لأنه سيدنا علي بن أبي طالب حتى بيقولك إيه، من حسن إشفاقك على ولدك قلة إشفاقك عليه، وإن أنا ألبي له مثلا كل الرغبات، واخد بال حضرتك. فيعني معروف مثلا مع الموبايل، يبقى إذن دلوقتي مش هضرب لكن هحرم مثلا من النزول، هحرم مثلا من الموبايل، يعني لو هو في وقت ما صلهوش يبقى حرمان مثلا يوم، لعل صوته على والدته حرمان 3 أيام بهذا الشكل. يعني يبقى في اتفاقات مسبقة، يبقى في قوانين للمنزل، يبقى في توزيع للأدوار جوه البيت، يبقى وكأن الاتفاق اللي بينه وبين المرور عشان ما يحسش بالقهر لما تيجي تعاقبه، اتفق معاه على كل الحاجات دي، والأول وشرط آخر نور، وكبره أهم حاجة، عامله كطفل يعني عامله كرجل وحاسبه كطفل، عامله كرجل وحاسبه كطفل، وربنا يهديه ويهدي شباب المسلمين جميعا إن شاء الله. شرفتنا زي رمضان. طيب حتى يا جماعه اللي عنده درجه قلق، حتى يعني الادرينالين لما بيرتفع في الجسم بيوتره، فمحتاج رياضه، يعمل استرخاء، محتاج انه ايه، حتى الضحك سبحان الله بيرفع معدل المناعه النفسيه وبيفرز في يعني الجسم هرمونات الايه السعاده، ممكن تشاهد ماده كوميديه، ممكن تلعب اولادك، تتقرب منهم اليوم دول. العلاقات الاجتماعيه من اهم ما يكون يا جماعه، احنا فعلا مقصرين مع اولادنا ومع اهلنا جدا جدا، فرصه انه يعني نلتقي بيهم بهذا الشكل. يعني طبعا من ضمن الحاجات اللي بتعالج القلق التخيل، لانه اولا هو القلق نفسه حتى تخيل لحاجه هتحصل في المستقبل سلبيه، هو انا عارف ايه اللي هيحصل بعد دقيقه، يعني انا قلقان من الغد، ده قلق الغد للغد، لما يجي الغد يبقى ايه اقلق له بهذا الشكل. يعني فالتخيل الابتكاري رحله في عالم من التخيل لدماغك بهذا الشكل المبتكره، في عالم مش مشحون بالقلق ولا بالضغوط تماما، يعني زي ما عقلنا خدعنا بالقلق ممكن نخدعه بالسعادة بهذا الشكل. وفي نفس الوقت عايزك تغمض عينيك وتتخيل انه مر النهاردة شهر والأزمة انتهت ومفيش اي مشكلة على الاطلاق، وكل تخيلاتك دي كانت بالعكس، ده مر شهر وبدأت ايه حتى الزوجة تقرب من الزوجة والاولاد نلتقي مع بعض، وعرفنا يعني ايه نصلي مع بعض صلاة جماعة، وعرفنا نقعد مع بعض. وطبعا في تدريب الاسترخاء، ويمكن كنت عملته في حلقة سابقة، مهم جدا، افضل علاج سلوكي للتخلص من القلق الاسترخاء، 16 عضلة بهذا الشكل، بتوصل وكأنك قاعد ضبط مصنع، بتحس بحالة من الهدوء غير العادي. انتهت معي حلقة يعني حلقة اليوم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، حسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.